العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن بري رضي الله عنه عبد لؤي القرشي الزبري رضي الله عنه قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مود لهم بن عبد لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني على محبة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يبكي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في باب الإخلاص وإحضار النية، وذكرنا جملة من الأحاديث التي تبين أهمية النية في الأعمال ويترتب العمل على صحة النية، فإن صحت صح العمل وإن فسدت فسد العمل. ومن هذه الأحاديث التي تشهد لهذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص، واسم أبيه مالك، أبو الوقاص اسمه مالك، وذكر نسبه ليبين أنه يلتقي مع جد النبي عليه الصلاة والسلام في كعب، وهكذا كثير من الصحابة يلتقون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الأجداد، لأنهم جميعا من قريش، وقريش أصله شخص واحد، تناسل أو تكاثر نسله، فهم عشيرته الأقربون، لذلك قدموا في الخلافة على غيرهم. فإذا وجد قرشي أهل للخلافة فإنه يقدم، وهذا من شرط من شروط الخليفة أن يكون قرشيا، وهذا لا يعترف مع الأسف في بعض الجهلة أو من يزعمون الخلافة والسعي إليها، لا يعني يدرجون هذا الشرط، وأن النبي عليه السلام اشترطه ما بقي، أو لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان، يعني هذا الأمر اللي هو إيش؟ تولية الخليفة، فلا بد أن يكون قرشي إن وجد. لذلك لما اجتمع الأنصار في صخيفة بني ساعدة جاءهم المهاجرون وقالوا: منا الأمراء ومنكم الوزراء. ف فما رضي أبو بكر رضي الله عنه ما رضي أن تكون الخلافة في الأنصار أو خليفة من الأنصار ليس استحقارا لهم، ولكن النبي عليه السلام أمر بذلك، فهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من يعني لقربهم من نسب والتقائهم مع جد النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص طبعا من السابقين الأولين إلى الإسلام، يقول رضي الله عنه: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. ثلث الإسلام هو يعني من السابع من أسلم في من أهل مكة، وكان عمره 17 عاما، وتعرض للبلاء، والبلاء يكون شديدا إذا كان من الأقربين، لذلك تعرض للبلاء من جهة من أمه. أمه جاهدت نفسها أن ترده عن الإسلام، وكان معروفا وببره لأمه، فحلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع عن دينه، حلفت ألا تأكل ولا تشرب وأن تموت ثم يعيط. قل هذا إيش هو السبب في قتل أمي حتى يعيط؟ انظر كيف إلى أي درجة، يعني تريد أن تموت جوعا وعطشا، ومن السبب؟ ومن الذي عنده الطعام والشراب ولم يسقها ولم يطعمها؟ ابنها. فيعني لم يثني ذلك عن إسلامه، وقال لها: لو كانت عندك 100 نفس ما رجعت عن هذا الدين، أكلت أم تركت الأكل؟ ثم أكلت، فدل ذلك على صلابته رضي الله عنه، وهو مبشر بالجنة، وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، وكان من أبرز الفرسان الصالحين الذين كانوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع له رسول الله أبواه، كما قال علي رضي الله عنه: ما جمع رسول الله أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له: يوم أرد فداك ارمي فداك أبي وأمي. وهو الذي قالوا عنه كوف الكوفة، خططها، أول من بدأ ببناء هذه المدينة، مدينة الكوفة المعروفة الآن، وابتنى بها دارا، وتتابع الناس وراءه، وكان أميرا عليها لعمر، وكان مشهورا بإجابة أو بأنه مستجاب الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له: اللهم استجب له. إذا دعاك يعني سعدا، اللهم استجب له إذا دعاك، فكان معروف أنه مجاب الدعوة، وقد اعتزل الفتنة بين عند مقتل عثمان، اعتزل الفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه ومعاوية، ويعني بقي في قصره في ابنه، فيقول ابنه: كان سعد في ابنه، فجاء ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقاله: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنزعون الملك بينهم؟ يعني أين أنت وأنت؟ يعني هو الآخر من مات من المهاجرين، وهو يعني من الأقدمين السابقين، تترك الناس وهم بحاجة إليك ويتنازعون الملك؟ فضرب بصدره وقال أسكت، سمعت رسول الله سيقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يعني الذي يبعد عن يبتعد عن الفتن. ثم مات رضي الله عنه، قيل في 54 وقيل أقل أو أكثر للهجرة، وابنه 73 أو أكثر. سعد بن أبي وقاص ذهب، خرج من أبي حاج في حجة الوداع سنة 10 الهجرة، ومرض هناك بعدما أكمل حجه، مرض مرضا شديدا خاف على نفسه من الموت، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خصال النبي عليه السلام التواضع وتفقد الأصحاب والزيارة. فقال لما قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى. قال هذا لا بأس إنسان أن يصف وجعه، وأن يعني يصف ما وصل إليه، ليس من باب التضجر والتصخب، إنما من باب بيان أنه يعني يخاف من هذا الوجع، من كذا، من الموت. فلا بأس الإنسان أن يصف وجعه، والأصل أنه لا يعني يتشكى إلا لحاجة، وقد ذكر الحاجة من ذكر من وراء هذا أنه يريد ماذا؟ أن يتصدق. قال وأنا ذو مال، صاحب مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، ما خلف إلا ابنة واحدة، فيريد أن يتصدق، وقد علم فضل الصدقة رضي الله عنه وأنها تطفئ الخطيئة، والصدقة الجارية الفضل العظيم. وقال أريد أن أتصدق بثلثي مالي، اثنين من ثلاثة ثلثي المال. فالنبي عليه السلام قال لا. قلت فالشطر، يعني نصفه. وقال أيضا لا. قلت فالثلث يا رسول الله. قال الثلث، والثلث كثير، يعني في الثلث لا بأس، لكنه مع ذلك إيش؟ كثير أيضا. ثم بين النبي عليه السلام لماذا ذلك، أو قال كبير، إنك إن تذر تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بأكفهم أعطوهم أو منعوهم، مين أحسن؟ تذرهم فقراء يسألون الناس عالة، ولا تتركهم أغنياء يستغنون عن الناس؟ فهذا هو الأفضل، فهذا هو الأفضل. ثم بين له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هنا الشاهد من الحديث، خالصة نيتة خالصة لوجه الله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة أنواع، أفضلها على الأقارب، أفضل الصدقات، لأن إذا نويت بها وجه الله طبعا شرط النية، واحتسبت ذلك أنها على الأقارب أولى. أنت ماذا تريد من الصدقة؟ تريد الأجر، أجرك أعظم إذا كانت صدقتك على الأقربين، ومن ضمنهم نفسك أنت، صدقت يعني كفيت نفسك وأولادك وزوجتك، وحتى إيش وأنت تلاعب زوجتك إذا احتسبت ذلك يكون هذا صدقة وأجر عظيم ورفعة ودرجة ومنزل عالية، حتى ما تجعل في في امرأتك، ما تضع الطعام في وأنت تمازع زوجتك في فمها، أو الأكل الذي تجلبه فتضعه وتأكله، هذا إذا احتسبته له لك الأجر عند الله تبارك، هذا يدخل في الصدقات. قالوا يا رسول الله صدق، لما قال الصدقة في سبيل الله، الصدقة على المسكين، الصدقة على الفقراء، الصدقة على الأهل، الدرهم اللي تنفق على الأهل أفضل من اللي تنفقه في سبيل الله، لأنه إيش في سبيل الله؟ لأنه ناس محتاجين. طيب وأهلك محتاجين، فأنتظر أهلك أغنياء أفضل. طبعا ما يتجاوز الحد ولا البقر ولا الأشر ولا هذه الأشياء اللي فيها إيش مغالاة ويعني مباهاة كما يفعل كثير من الناس مع الأسف اليوم، يتباهون بالإنفاق والإسراف والتبذير حتى يكسروا خواطر الفقراء والمساكين، هذا لا يجوز. وإنما الصادق الذي أو الإنفاق الصحيح الذي ينفق على أهله وبمثله ينفق على غيره يساوي، لكن أنه يظهر المباهاة والغنى على أهله ويظهر الفقراء لا. قال فقلت يا رسول الله، الآن عرف الحكم الشرعي رضي الله عنه من النبي عليه السلام، فقال سأل مسألة تهمه رضي الله عنه، مسألة مهمة. قال أخلف بعد أصحابي، أخلف بعد أصحابي يعني هل أنا سأبقى في مكة وأصحابي يذهبون معك وأنا أبقى، كان يخشى على نفسه الموت، وأبقى في مكة التي هاجرتها أو تركتها في سبيل الله وكانوا يكرهون الرجوع للشيء الذي تركوه لوجه الله، كما قال القاضي عياض، قالوا إما إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها فخشي أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه، أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي عليه السلام وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنه بسبب المرض، وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوا. إياك أن ترجع لشيء تركت لله، ها؟ شيء تركت لله إياك أن ترجع فيه، هذا مذموم وهذا ممنوع وهذا مكروه وهذا محرم. وانظروا الآن تركوا إيش مكة في سبيل من أجل الله، هاجر تركوها وهاجروا إلى المدينة، لما فتحت مكة ما كان كل من هاجر مكة ما كان ما رجع إلى مكة وسكنها إلا كما سيأتينا سعد بن خولة، ولكن مات أو هو يعني مات فيها، ما يعني مات كما سيأتي التفصيل، تركوا مكة لوجه الله، هاجروا من مكة من أجل الله، إذا تركوا هذا الشيء سواء أرض وطن مال أي شيء أو ممكن شيء كانوا يستخدمونه في المعاصي فتركوه، فما أجاز لهم النبي عليه السلام، وهم لم يحبوا أن يرجعوا إليه، ترجع لي في شيء أنت تركت في سبيل الله. تبقى الآن إذا حصل مثلا اعتداء أو حصل مضايقة في الدين في بلد وأنت هاجرت، إحنا تكلمنا عن الهجرة أنها باقية إلى يوم الدين من أماكن الفسق والفجور إلى أماكن التقى والصلاح، لا يجوز أن ترجع حتى لو هذا الشيء أو هذه المنطقة تحولت إلى صلاح، أنت تركتها لله خلاص لا ترجع حتى تمضي هجرتك، تبقى يجري ثوابك، ها يجري ثوابك، فأنت تركت شيء لله، تركت شيء لله لا يجوز لك أن ترجع إليه، هذا الذي يترك لله. أما الذي يترك يعني من أجل الدنيا ويسافر كذا هذا شيء آخر، شيء آخر، لكن هذه كانت هجرة دينية، انتقال دين، فيجري إلى اليوم. لو إنسان ترك بلده مثلا من بطش العدو الذي قادم وتركه لا يرجع إليه، لا يرجع إليه لله، ويحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى. قال أخلف يا رسول الله بعد أصحابي هل أبقى أنا وهم يذهبون، هذا أحزن كثيرا لكن يسأل. قال إنك لم تخلف، في نسخة إنك أن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا استدت به درجة ورفعة، يعني أنك كونك خلفت أو بقيت لسبب أو ل بسبب مرضك أو يعني حاجة، هذا لا يقطع العمل الصالح الذي تقوم به. يعني لو فرض أنك كما قال العلماء خلفت ولم تتمكن من خروج من مكة وعملت عملا تبتغي به وجه الله، فإن الله تعالى يزيدك به رفعة ومنزلة ودرجة عالية. حتى لو عملت بمكة وأنت قد هجرت من النخاف أيضا، أنه شيء ترك لله ثم رجع إليه، أنه يعني ما يتقبل الله عز وجل منه ما يفعل من الأعمال الصالحة والصدقات، لا. فقاله إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا تبتغي درجة ورفعة. وهنا أيضا رجع وقال تبتغي به وجه الله، شاهد للباب الذي معنا وهو أهمية النية. قال ولعلك أن تخلف، معنى هنا تخلف غير المعنى القبل. هنا الخلوف طول العمر، هناك الخلوف اللي هو المكان والانتقال، هنا ولعلك أن تخلف أي يطول عمرك، يطول بأن يطول عمرك، لعلك ولعل في الشرع على التأكيد، يعني بهذه بشارة وآية من آيات النبوة أن سعد بن وقاص سيطول عمره، سيطول إيش؟ قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فعمر رضي الله عنه طويلا، وآخر من مات من المهاجرين، وأنجب 17 ولدا أو يعني 17 ابنا واثنتي عشر بنت. أول كان عنده إيش؟ بنت واحدة. طال في العمر فخلف هذه الخلفة الكبيرة الكثيرة، فطال في العمر ورزق بأولاد 17 ابنا واثنتي عشرة بنتا. قال النووي هذا الحديث بلا المعجزات، فإن سعد رضي الله عنه عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفع به أقوام. لما قال النبي عليه السلام ينتفع بك أقوام، فتح العراق وأسلم الناس وغنم من معه في معركة إيش؟ قادسية. هذا نفع ولا مش نفع؟ فقال لو ينتفع بك أناس أقوام، هذا هو الانتفاع، ويضر بك آخرون منهم الكفار اللي قتلوا وماتوا على كفرهم وسبيت نساؤهم وأخذ يعني أولادهم ها يعني صاروا للمسلمين، وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم، دينهم ماتوا على الكفر ودنياهم ذهبت أراضيهم، فإنهم قتلوا وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم. فهذه كانت بشارة ومعجزة أو آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم دعا الله اللهم أمضه لأصحاب هجرتهم، يعني أنفذها وتممها لهم ولا تنقصها عليهم. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، أي على حالتهم الأولى من ترك الهجرة. دعا يعني المصعبة تبقى لهم هجرتهم، لا يحصل معهم شيء يرجعهم عن الهجرة التي نووها وتركوها وفعلوها لله. قال لكن البائس، البائس والذي عليه أثر البؤس، لكن البائس، البائس والذي عليه أثر البؤس وهو الفقر والقلة، لكن البائس سعد بن خولة. وسعد بن خولة من المهاجرين السابقين أيضا، شهد بدرا وهو زوج سبيع الأسلمية، وتوفي عنها في حجة الوداع، فولدت بعد وفاته مولودا بليال. الآن سبيعة زوجها مات بعد ليال ماذا؟ وضعت. وعدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10 أيام، إلا في حال إيه؟ في حال الحمل عدتها متى تضع ابنها. فهنا مات من هنا وليال قليلة ووضعت. ثم تهيأت للزواج. تعرف أن المرأة مو مثل اليوم مع الأسف الشديد تمكث سنين، وأصبح اليوم الزهد في الزواج، والزوج والنساء قليلات الدين، يعني أصبحنا يزهدنا الفتيات إيش تريد من الزواج وإيش تريد من الزوج، وأنت شايف المشاكل وأختك عندها مشاكل وأخوك مشاكل، أنت الآن تشتغلي وموظفة وتقود سيارة، واليوم بتسافر وين مكان وخلاص. لا، هذا ما كان موجود، هذا كان يعني مذموم جدا أنه تبقى امرأة. كان في زمن النبي عليه الصحابة الكرام أنه بدون زواج، هذا كان مذمم، ما ينفع. المرأة يكملها الرجل، سكنها الرجل، وهي تفقد الرحمة والمودة، ويفتقد من يحميها ويرعاها يتولى شؤونها. كيف اليوم يستغنون ولا يريدون الزواج؟ هذا يخالفون الفطرة، هذا انتكاس مع الأسف الشديد. فتهيأت أبو السنابل مر عليها وقال هذا ما يجوز لك. قال لا، اذهب اسأل النبي عليه السلام. قال كذب إيش أبو السنابل، قد حللت فانكهي من شئت. يقول النبي عليه السلام الآن حللت خلاص، فدام وضعتي. أبو السلام قال كيف الآن توفى زوجها ما لها أيام، هنقول الآن هذه ما هي حزنان على زوجها، هذه ما صدقت وزوجها يموت. هذا كلام فارغ، كلام النساء وكلام الناس القليلين الدين بيقول هذا الكلام اليوم. ليش علاقة؟ ما علاقة الفقدان والمحبة من أنه الإنسان يفعل الشيء المشروع؟ فرق بين هذا وهذا. يعني الإنسان لو مات الزوج وتزوج في نفس اليوم كما فعل أبو حنيفة رحمه الله ما في بأس، لكن عندنا هذا شيء متسخط منه، هذا شيء منكر، وهذا شيء كذا، وكيف يفعل هذه؟ ها، وسعيد بن مسيب فقد أحد طلابه وجدوا أن زوجته ماتت وزفر له ابنته. شوف كيف هذول السلف اللي بيفتحوا الدنيا، مو مثلنا على شيء يسير يعني بنعظم الأمور وهي شيء مباح وشيء مطلوب شرعا. فزوجوا ابنه حتى لا يبقى خشيب أن تبات يعني أعزب. والعزوبية شر كما قال عنها السلف، العزوبية شر، أنه يبيت الإنسان وهو أعزب، لا زوجة له أو لا زوجة له. فهذا شيء يعني مطلوب، لا ما له علاقة أنه هل هي كرهت أو هي ما كانت تتربص موت، هذا ما له علاقة، ما دام الشيء الإسلام مدحوا وحض عليه وأيدوا فهذا شيء مشروع لا يلتفت إلى كلام الناس أبدا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت. هذه سبيعة الأسلمية زوجة سعد بن خولة. ومناسبة ذكر هذا عند سعد بن وقاص، لماذا قال النبي عليه السلام لكن البائس سعد بن خولة؟ تطيب لقلب سعد بن أبي وقاص بقبول هجرته وإكماله وإكمالها له لا كسميه سعد بن خولة. قال يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يرثي له أن يرق له ويترحم له لأنه مات بمكة، وهي الأرض التي هاجر منها، أرض التي هاجر منها سعد بن خولة مات فيها. لذلك خاف سعد بن أبي وقاص أن يحصل يكون مصيره إيش نفس المصير وينقص، أو يعني ما يكون أجره كامل في هذه المسألة. فالنبي عليه السلام يعني قال له لكن البائس سعد، يعني سعد بن خولة أنت لا تكون مثله، هو قد قدر له أن يموت في البلد التي تركها، واختلفوا كما قال النووي في قصة سعد بن خولة، فقيل لم يهاجر من مكة حتى مات بها، وقيل أنه هاجر وشهد بدر ثم انصرف إلى مكة ومات بها، وقيل أنه هاجر للحبشة الهجرة الثانية وشهد بدر وغيره وتوفي بمكة في حجة الوداع، وقيل توفي بها سنة 7 من الهدنة، خرج مجتازا من المدينة. فعلى هذا يعني يكون سبب بؤسه سقوطه هجرته لرجوعه مختارا وموته بها. وعن قول الآخر يقول النووي سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه إلى هجرة الله. وإحنا نقول أنه يعني ما جاء يعني شيء يؤكد هذا، فنقول أنه يعني رضي الله عنه ترحم ورق له النبي عليه السلام لأنه مات في مكة المكان اللي هاجر منه، ولا شك أنه يعني الذي يموت في غير المكان اللي هاجر أو في غير المكان اللي هاجر منه يكون يعني مميز أو يعني يكون فيه شيء أفضل، لكن لا يعني ذلك أن سعد بن خولة يعني قد فعل أو ارتكب شيء. يعني هذا شيء ما من أكد، لأنه ما في أحد أكد، وإنما نقول إنما النبي عليه السلام ترحم عليه ورق له وله الأجر إن شاء الله رضي الله عنه. والصحابة لا يذكرون إلا إيش؟ إلا بالجميل، لا نذكرهم إنهم أنه ترك الهجرة وأنه كذا وأنه كذا، لا يعني إنسان يترك هذه الأشياء، وإنما يذكرهم بما هو خير لهم. من فوائد هذا الحديث أولا أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى، عيادة المرضى هذا شيء مطلوب. إنسان مريض تعود عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال فلان عبدي فلان مريض فلم تعد ولو عدت ولوجدتني عنده. فالعيادة عيادة المريض حق على المسلم لأخيه المسلم، وفيها جلب المودة والمحبة. والمريض لما يزور صاحبه وحبيبه ويتعش ويشفى كما يقال مقاومة المرض، لكن ما يزور أحد أنت تزوره وتدعو له، ربما يعني تذكره بأشياء بتوبة بوصية بأشياء إذا وجدته يعني قد يعني وجعه شديد، ففي زيارة المريض فيها الخير والنفع العظيم. هذه سنة صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والسلف الكرام. ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم. سعد بن أبي وقاص شاور الرسول في عندما أراد أن يتصدق بشيء من ماله، وفيه أيضا الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء مرضاة الله. يعني صحح نيتك في الإنفاق فتأخذ الثواب. وفي أيضا الإنفاق على العيال في أجر إذا قصد به العبد مرضاة الله عز وجل، قلنا حتى على النفس في كل كبد رطب صدق أجر، فأنت لما تنفق على نفسك وعلى أهلك لك الأجر، لكن عليك أن تحتسب ذلك، استحضر النية دائما. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان مال الإنسان قليلا وكان ورثته فقراء كبر. إذا كان مال، يقول الشيخ ابن عثيمين كلام ابن عثيمين، إذا كان مال الإنسان قليلا وكان ورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصي بشيء، لا قليل ولا كثير، لقول عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، خلافا لما يظنه بعض العوام أنه لا بد من الوصية. العوام يقول لا بد من الوصية، وهذا خطأ يقول الشيخ رحمه الله. والإنسان الذي ماله قليل وورثه فقراء ليس عندهم مال لا ينبغي له لو أن يوصي، الأفضل أن لا يوصي، ويظن بعض العام أنه إذا لم يوصي لم يكن له أجر، وليس كذلك، بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور فيها. إيش يريد من الوصية؟ الأجر، وأن يتصدق على أناس محتاجين، وأهله وأولاده فقراء هم ليش الأولى وصدقتهم أفضل، فكيف يترك الأب القريب ويذهب إلى البعيد؟ إيش تريد أنت من الصدقة؟ الأجر، اجعلها واتقها على ورثتك الفقراء فهو الأجر الأفضل والأكمل. الإنسان ما يظن أنه لما يموت ويأخذوا الورث المال خلاص، لا لك الخير، أنت ذرهم أغنياء خير، يعني الخير هذا مستمر لك تؤجر عليه. إذا أبقيت لأهلك المال فأنت مأجور، التركة تتركها لأهلك اللي بيأخذوها وبيقبضوها أنت مأجور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير لك، فلا تنعدم الخير من هذا وإن كان ذلك بعد الموت. قال وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة ويثاب عليه، إذ وضع اللقمة في فم امرأته إنما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيش يريد يقرر، ومع ذلك فقد أخبر الشارع بأن ذلك يؤجر عليه بالقصد الجلي، يعني حتى في الشيء المباح، حتى لو أخذت آلك ورحت مثلا نزهة، وهذا شيء في يعني بعيد عن الطاعة من أشياء يعني من الدنيا والمباح، احتسب ذلك تؤجر عليه، احتسب ذلك تؤجر عليه. فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا قصد به وجه الله. ويؤخذ منه أن الإنسان إذا فعل مباحا من أكل أو شرب وقصد به وجه الله كالاستعانة بذلك على الطاعة وبالنوم على قيام الليل يثاب عليه، كما جاء عن الصحابة كثير أقوال إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومي، بنام من أجل إيش؟ أن أتقوى على طاعتي. لا بأس، احتسب كل أمرك وأمورك وشأنك أنها للطاعة، حتى التروي عن النفس من أجل النفس إيش؟ شو الرسول قال ساعة وساعة، حتى النفس ترجع إلى العبادة بقوة ومحبة أكثر، هذا شيء مطلوب. ما في عندنا رهبانية، ما في عندنا تبقى في مثل كذا رهبان كنيسة 24 ساعة، ما في هذا الشيء، ساعة وساعة روع عن نفسك. هذا إذا احتسبت أيضا أنت مأجور، مثله مثلك مثل اللي جالس في المسجد وبقرأ قرآن، مش بياخذ أجر؟ لو واحد جالس في المسجد طوال النهار والليل يقرأ قرآن مع الصلوات، واحد يأتي ويصلي ويرجع، يأتي وينفق على أهله، يروح عنه وعن نفس عن حال نفسه وأهله هنا وهناك ويحتسب ذلك، هذا مأجور وهذا مأجور، بل ممكن هذا أجره أكثر، إنه هذا يفيد نفسه والآخر يفيد نفسه وغيره. كيف لما تطلب العلم وتفيد الناس أفضل وأفضل، هذا الأقل هكذا، كيف الأكثر؟ فهذا فضل عظيم. وفيه أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، يعني تجوز ثلث فما دون، لكن قال ابن عثيمين انتبهوا لهذا الكلام، قال ابن عثيمين في هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل. يعني الآن الثلث أباح الشرع، وقوله الثلث كثير بدل على إيه؟ إنه أقل من الثلث أفضل، يقول ابن عثيمين. ولكن في هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل. كيف واحد بده يوصي بثلث ماله إذا أنقص عنه أفضل له؟ نعم، لأنه هذا اللي أنقصه سيبقى لمين؟ لأهله. فهو قدم هنا القريب على البعيد، هذا أجر أفضل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا، يعني أنقص من الثلث إلى الربع، لو أن الناس إيش غضوا من الثلث إلى الربع، يعني صار الصدقة أو الوصية بإيه؟ بالربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. وقال أبو بكر رضي الله عنه أرضى ما رضي الله لنفسي، ما رضيها الله لنفسي إيش رضي الله لنفسي؟ يعني الخمس، الخمس لله ورسوله رضي الله عز وجل لنفسه. ماذا الخمس؟ يقول أبو بكر أنا أرضى ما رضي الله لنفسه أو ما رضي الله لنفسه يعني الخمس، فأوصي بالخمس. وفعلا أوصى أبو بكر بإيش؟ بالخمس. الآن إذا ما يفهم الإنسان، إحنا الدارج عند الناس والعوام إنه إيه؟ ثلث ثلث. لا، الصحابة فهموا إنه أقل من الثلث، كل ما كان أقل كان إيش؟ أفضل. وبهذا يقول الشيخ نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأول، وإن كان هو جائز، لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث، إما الربع أو الخمس. قال فقهاؤنا رحمه الله والأفضل أن يوصي بالخمس، يعني الأفضل وأفضل إيش؟ خمس، لا يزيد عليه، اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن عرفنا أنه قول النبي والثلث كثير أو كبير، يعني أنقص عن الثلث كان أفضل، وإبقاء للورثة أفضل وأفضل من البعيد، قريب يحصل منك مال أفضل من البعيد، لأن البعيد ينساك ولا يعرفك، لكن القريب يبقى يعني تبقى التعالق في ذهني بالدعاء والترحم، يقول لك تركلنا ووسع علينا وهذه الأشياء. فهذه صدقة تكون تعتبر صدقة، إرثك يعتبر صدقة على مين؟ على ورثتك، هذا هو الأفضل. وفيه الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد. وفيه منع نقل الميت من بلد إلى آخر، إذا كان ذلك مشروع لا أمر بنقل سعد بن خولة. يعني إحنا عندنا اليوم إذا مات في عمان ولا في مصر ولا في آخر الدنيا بئت بي وله رائحة كريهة حتى، سبحانه. لا، أينما يموت الإنسان السنة يدفن في البلد اللي مات فيها، إلا إذا مات في بلد كافر كفار ننتقل إلى أقرب بلد. أما نأتي به من آخر الدنيا وتكاليف باهظة جدا، حتى لو وصى لا تنفذ الوصى، إنما يبقى في البلد اللي مات فيها. والصحابة كثير ماتوا ودفنوا خارج المدينة. فيه أيضا تقييد مطلق القرآن بالسنة، أنه قال سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذه الآية إيش؟ مطلقة، من بعد وصية يوصي بها. طبعا قالوا مقيدة أنه فقط في الثلث، لكن الصحيح أنها هذه نزلت في الورثة، وأنه لا وصية لوارث، لكن هذه وصية عامة، يعني لا وصية لوارث. السنة هذه نسقت المقصود في المباح في القرآن، لكن المقصود من الوصية العامة للميت لغير الورثة، السنة هنا قيدة بإيش؟ بالثلث. فما دون لا.
وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. نسخ كثيرة لا يوجد في هذه الزيادة، وهي إيش؟ أعمالكم. وهذا الحديث انتشر بين الناس وخاصة العوام، إن الله ينظر لا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الصور، إنما ينظر إلى القلوب. فبقول لك المهم القلب يا شيخ والعمل مش ضروري، هكذا حتى كثير من العوام بيستدلوا بهذا الحديث، مع أنه مسلم رواه في مكان آخر بإثبات إيش؟ وأعماله. وهنا بعض النساخ يعني ما نسخوا جيد، قالوا ولا لا إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فحصل خطأ كبير وفاحش، والناس بنوا عليه تفسيراتهم. إذا قلت يا فلان صلي، يا فلان صدق، يا فلان اعمل كذا، أقول لك المهم إيش؟ القلب. نعم مهم القلب، لكن القلب هذا يقود إلى العمل. والرواية اللي في مسلم موجودة، ومن أخذ من مسلم هذا الحديث موجودة، وأعمالكم ينظر إلى قلوبكم، وبعد القلوب طبعا القلوب قبل الأعمال، لأنه هذا يسهل الباب، باب إخلاص النية، استحضار إخلاص العمل، استحضار النية، باب الإخلاص وإحضار النية. الأعمال مبنية على القلوب. نعم أصلح القلب يصلح العمل، صحيح، لكن لابد من العمل، لأنه إحنا لا ندخل الجنة إلا بإيش؟ بأعمالنا المبنية على قلوب، أعمال قلوبنا. فالإمام كما عند أهل السنة، كما قال نقل الشافعي عن الصحابة، أجمع الصحابة والتابعين ومن عرفنا، أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، قولا وعمل. الإيمان قولا وإيش؟ إجماع السلف جميعا، الإيمان قول وعمل. ما بنفعل فقط تقول أو في قلبك بدون عمل، ما ينفع، لا يصلح. لا تقول أنا بحب أهل الخير وإنت ما بتمشي معهم، كذبت، لو أنت صادق لمشيت معهم. يعني هنا يقول ابن عثيمين، وسنذكر هذا عدم الزيادة في آخر الحديث، كلام الشيخ الألباني مهم في هذا، لكن من ضمن شرح هذا الحديث قال ابن عثيمين: فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم، هل هي كبيرة أو صغيرة أو صحيحة أو سقيمة، ولا ينظر إلى الصور هل هي جميلة أو ذميمة. يعني ما تقول هذا والله ذميم وهذا جميل، هذا بده يروح الجنة وهذا بده يروح النار، أو هذا جسمه طويل وهذا جسمه قصير، هذا يصلح هذا لا يصلح، ما نعلم. كل هذا ليس بشيء عند الله. وكذلك لا ينظر إلى الأنساب هل هي رفيعة أو دنيئة، ولا ينظر إلى الأموال، ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدا. فليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى. ينظر إلى القلوب، إلى تقوى قلبك اللي يؤثر على جوارحك. فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب، وكان عند الله أكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال هنا إلى أجسامكم، إلى صوركم، لأن هذه الأجسام والصور لا دخل الإنسان فيها. أحد وضع نفسه أصمر والثاني أبيض والثالث أحمر والرابع ما في، هذا بيد الله عز وجل. إذا لا تهتم بهذه الأشياء وهذه المناظر. هذا برد على الناس اليوم اللي شغال الليل نهار في تربية هذا الجسم اللي يأكل الدود هذا مع الأسف، بربي وبذهب النوادي وبيعتني بهذا الجسم وبيخليه ما شاء الله يعني على المواصفات المطلوبة. كذلك المرأة، طب هذا ما بيفيدك عند الله، ما بيفيدك. واترك القلب الخربان، منظر جميل وقلب ايش؟ خرب. مثل اللي زين القبر ويوضع عليه ورود ويوضع عليه ايش، وفي الداخل ايش؟ عذاب، نسأل الله السلامة. فبيهتموا اليوم كثير من الناس، صارت في هذه ظاهرة، يذهبون الى النوادي ومع الأسف النساء وما شاء الله الكل والكليل. وتهتم إن المرأة ما تزيد، وإن المرأة تبقى كذا عشان يصلح منها كذا أشياء يعني. طيب والقلب ما في اعتناء أبدا. هذه الأجسام ستذهب وتبلى. طيب يا شيخ، المؤمن القوي أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو الثابت عند الفتن والمواقف. كم من أناس نراهم ولكن عند المواقف وهذا يفرهم ما تجد أحد. هو الإنسان بطوله وعرضه وعضلاته، ولكن الإنسان بصبره وثباته، هذا القوي. يريد القوي عند الثبات في الفتن وفي الملائمات، هذا هو القوي. لكن قولوا عرضه بهرب عند ملاقات الأعداء ولا في الفتن ما ينفع هذا الشيء. فالاهتمام بالقلوب والأعمال زيادة مهمة، ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الزيادة مو فقط إلى القلب، القلب والعمل، إذا صلح القلب صلح العمل. فاهتموا بقلوبكم، فإذا اهتممتم بإصلاح القلوب صلح بذلك أعمالكم. يعني اللحية مثلا ما هي إنه من مطبق عليها والله هذا الحليق قل ما هو يا شيخ أنت قلت لا ينظر، لا، ما يروح الإنسان يتشبه بكفار وما هو ربنا بنظر إلى القلوب، لا، هذا عمل. اللحية هذه عمل، الحجاب المرأة هذا عمل، لبس الثوب والتزام بالسنة هذا عمل، مو شكل، ما أنت خلقت وانت لابس ثوب أنت لبسته عمل، واللحية أنت أطلقت هذا عمل، والحجاب هذه لبسته المرأة هذا عمل. ينظر إلى القلوب اللي صلحت الأعمال، والعمل ليتبع القلوب. هذا كله ما هو يا شيخ الدين، ما هو باللحية يا شيخ الدين، ما هو باللحية ولا بالجلباب ولا بالنقاب ولا لا، الدين بذلك، إن هذه أعمال وهذه ينظر إليها الله عز وجل. لكن الدين بالقلب، دول أي قلب، هذا باطل. إحنا بنحكم بالظاهر بالأعمال اللي هي صورة عن قلوب، وهذه الأعمال اللحية والثوب والحجاب والنقاب أمرنا بها في الكتاب والسنة، أمرنا يعني أعمال عملناها، ما هي هكذا جاءتنا، ما خلق الإنسان كذا، لا. فالإنسان عليه أن يفرق بين شيء لا دخل له بلونه بطوله بعرضه، وبشيء هو يجب أن يقوم به ويعمل به. فهذه مسألة مهمة وهي زيادة الأعمال، ونبه إليها الشارح هنا أو المحقق الشيخ الألباني رحمه الله، وكيف الناس غلط في تفسير هذا الحديث. نعم، تفضل.
وشيخ الألباني رحمه الله تعالى قلت وزاد مسلم وغيره في رواية وأعمالكم، وهو مخرج في غاية البراءة في تخريب الحلال والحرام. وهذه الزيادة هامة جدا، لأن كثيرا من الناس يفهمون الحديث بدونها فهما خاطئا، فإذا أنت أمرتهم بما أمرهم به الشرع الحكيم من مثل إعفاء اللحية وترك التشبه بالكفار ونحو ذلك من التكاليف الشرعية، أجابوك بأن العمدة على ما في القلب، واحتجوا على زعمهم بهذا الحديث دون أن يعلموا بهذه الزيادة الصحيحة الدالة على أن الله تبارك وتعالى ينظر أيضا إلى أعمالكم، فإن كانت صالحة قبلها وإلا ردها عليهم، كما تدل على ذلك عديد من النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
إذا احفظوا، إذا قالت المهم القلب يا شيخ تقول له أيضا الحديث بقول قلوبكم وأعمالكم، فاتقوا الله في الأعمال واجعلوها موافقة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالتشبه بالكفار هذا عمل، كيف لا تقول لي والله ليش تنظر إلى المنظر، ليش تحكم على الإنسان من منظره؟ لا، أنا ما بحكم من منظره كبول ولا عرض ولا أشقر ولا أحمر ولا أصفر ولا أسود، وإنما إلى منظره، إلى التزامه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فرق كبير بين إنسان حليق وبتكلم في الدين وإنسان إيش قد أعفى لحيته، هذا فرق كبير بين إنسان لبس البدلة والكرافتة وتشبه لي بالكفار، وبين إنسان لبس الثوب وتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيها إيش فرق. فهنا يدل على أن هذا قلبه شيء وهذا في قلبه شيء، هذا مهم. فالإنسان يعني القلوب الأعمال صورة عن ما في القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك بإطلاق اللحية، كيف تقول والله هذا يعني ترد كلام النبي عليه الصلاة والسلام تقول المهم في القلب؟ طب إيش معنى المهم في القلب؟ يعني القلب صلح مو إيش بفيدني أنا؟ إيش دريني إنه قلبك صلح ولا الآن فسد؟ إلا بأعمالك التي تظهر على جوارحك. فهذا الاحتجاج إنه المهم القلب، بل الكافر ممكن قلبه يكون أحسن من قلبك، كيف هذا الكلام؟ يصلح للكافر أن يحتج بنفس الحجة، المهم إيه؟ القلب. المهم القلب والنوايا الحسنة. طب والأعمال؟ لذلك تجد كثير من المسلمين بيعتبروا براذر وأخ ومدري إيش، وبيأخذوهم معهم وبكون هذا كافر لكن بيتضامن معاه وبناضل معاه ومدري إيش معاه، وبيعتبروا أخ أفضل من ممكن من هو أخوه في الدين. إيش هذا كده؟ طيب لو هذا أخ ولو هذا صحيح وقلبه كذا وهذا كذا، لو ظهر على جوارعه ما راح يعبد خشب صليب وراح يعبد إيش مخلوقين والعياذ بالله. فالمسألة بالأعمال الصالحة المبنية على القلوب الصالحة. نعم.
والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمال، ولا صلاح للأعمال إلا بصلاح القلوب.
إذا لا ينفك، انتبه، أي شيء في قلبك يظهر على جوارحك، ما في انفكاك. هذا اللي بيقول لك المهم القلب دي انفك، لا مستحيل. أنا بعرف ما في قلبك من جوارحك من تأثيراتك، يعني بعرف إنه قلبك خايف لما أشوف وجهك إيش مرتعش وأصفر وكذا، بقول فلان خايف، بيكذب علينا فلان بقول هذا خايف قلبه برجف، صح ولا لا؟ بقول هذا إيش دراني إنه هذا قلبه برجف؟ صحيح إنه برجف، كيف عرفت؟ من عمل وجهه. من إيش؟ من عمل الوجه. فمباشرة ما يظهر على هذا شيء، حقيقة واقع ملموس، كين بدون ينكروه. أي شيء بيظهر بيحصل في القلب بيظهر على الجوارح، شيء لا ينفك عن الثاني. نعم.
وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل بيان في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
يعني ما في جسد صالح وقلب إيش فسدان، ولا في قلب صالح وجسد جسد. شوف كيف النبي قال جسد فاسد. هذا حديث عظيم يفسر هذا الحديث. ألا إن وإن في الجسد مضغة للقلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلي يا فلان، قل لك أنا قلبي أبيض وأفضل من كذا، كذب. لو قلبك سليم لظهر على جسدك الذي يسجد لله الواحد القهار. هذا هو. إذا تستطيع أن تحكم على الناس أن قلوبها فاسدة بإيش؟ بتركها للأعمال الصالحة. اليوم تشوف الناس سكارى، أنت ذاهب إلى المسجد المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح والناس ماشي، هذه الناس فاسدة، قلوبها فاسدة، هذه ناس قلوبها خربانة، لأنهم لو عندهم قلوب عامرة لتركوا ما هم عليه وهرعوا إلى المساجد إلى بيوت الله إلا الحالات الضرورة. وين القلوب؟ بتركوا المساجد فارغة وبيمشوا ماشي بسيارتك بتمر على المسجد عادي لا تهتم؟ كيف هذا؟ بيتك تكون جالس في بيتك والمسجد بجوارك ولا تلبي نداء الله؟ هذا قلوب فاسدة، قلوب تسمع النداء ولا تجيب، هذا قلب فاسد، إلا اللي من عذر. نعم.
وفي حديثه الآخر: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي قلوبكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وهو ورد في الجمال المادي المشروع خلافا لظن الكثيرين. وإذا عرفت هذا فمن أفحش الخطأ الذي رأيت في هذا الكتاب الرياض في جميع نسخه المخطوطة والمطبوعة التي وقفت عليها، أن الزيادة المذكورة قد استدركها المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الآخر، لكن قلمه أو قلم كاتبه انحرف بها فوضعها في مكان مفسد للمعنى فوقعت فيه كذا، ألا ولا إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر الحديث، وانطلى ذلك على جميع الطابعين والمصححين والمعلقين.
يعني مصيبة أكبر أنه حصل خطأ، يعني أكد ما هم عليه، ليس فقط أنه ما في وأعمالكم، لا في أنه أيضا لا ينظر إلى أعمالكم. فهذه يعني إيش احتجوا بها حجة كبيرة، أنه ما هم مهم الأعمال يا شيخ، المهم القلوب، وإيش دراني في القلوب؟ طيب ها، يعني هو الآن يناقض نفسه، لو هو أنا جاي وقال لي يا فلان هذا فلان كذا وسيء، قل إيش دراك، قلبه طيب، يقول لي لا انظر إلى إيش إلى أعماله، بيرجع للعمل. فهذا الإنسان في تناقض، لكن هو يفر ويهرب من الحجج التي تأتي عليه أنه لا يصلي بهذه الشبه. نعم.
وطلع ذلك على جميع الطابعين والمصححين والمعلقين، لا أستثني من ذلك مصححي طبعة تلميذية ولا غيرها، بل لقد انطلى أمرها على الشارح بن علان نفسه، فشرح الحديث على القلب فقال: أي أنه تعالى لا يرتب الثواب على كبر الجسم وحسن الصورة وكثرة العمل. وهذا الشرح مما لا يأثر إطلاقا، لأنه مع منافاته للحديث في نصه الصحيح معارض بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على أن تفضل العباد في الدرجات في الجنة إنما هو بالنسبة للأعمال الصالحة كثرة وقلة. ومن ذلك قوله تعالى: ولكل درجات مما عمل.
الآن شوف الحجج، طيب حتى لو ما في وأعمالكم ينظر إلى أعمالكم، عندنا آيات كثيرة ها تؤكد مسألة الأعمال، وأنه ما تدخل الجنة، وادخلوا الجنة بما كنتم إيش تعملون. في آيات كثيرة، أين هم من هذه الآيات؟ لكن هؤلاء فقط يريدون ويل المصلين، يحتجوا أنه هذه الصلاة كذا، يعني هم يأخذون فقرة تنفعهم ويهربون، ما يريدون أن يكملوا. اللي بيأخذ من الكتاب والسنة بيأخذ كل شيء، ما يأخذ شيء، يؤمن بعض الكتاب ويكفر ببعض. انظر يقول الله: ولكل درجات مما إيش عامل. نعم، العمل هنا المبني على القلب السليم. نعم.
وقوله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أقصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. وكيف يعقل ألا ينظر الله إلى العمل كالأجساد والصور، وهو الأساس في دخول الجنة بعد الإيمان، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فتأمل كم يبعد التقليد، كم يبعد التقليد أهله عن الصواب، وفتأمل كم يبعد التقليد أهله عن الصواب، ويلقي بهم في وارد من الخطأ سعيد، وما ذلك إلا لإعراضهم عن دراسة السنة في أمهات كتبها المعتبرة المصححة.
هذا هو السبب، إعراضهم عن دراسة السنة، عن دراسة الكتاب، الدراسة الصحيحة السليمة، تقليد فقط. يأتي واحد يكون أزهري ولا ممكن مقلد، موشط ممكن يكون أزهري فيه خير، لكن الأغلب أنهم يعني يأخذون الفقه على المذهبية بدون يعني مقارنة بالأدلة، كذا خلاص هكذا الشارح على ما في الشرح، لا يقارن، لا يصحح، لا يضاعف، لا يأتي بالراجح، تقليد يأخذون منه ويمشون. هذا خطأ كبير، وهذا دين لا يجوز التهاون في. نكتفي بذلك، نكون إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.